الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن الحديبية: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جينا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس ففعلوا وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا إلى القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال البديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟
فتح الباء.
نعم. أنحن
أمصص بذر اللات بالفتح.
أحسن الله إليك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟
أنحن نفر عنه وندعه.
قال: من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة دعوني آته. قالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز بن حفص فقال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينه هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم.
سهل
أحسن الله إليكم. قد سهل لكم من أمركم. فقال هات أكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل على أن لا يأتينك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر فعملت لذلك أعمالا.
هذه القصة عظيمة جدا ولها دروس كبيرة، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلهم وطلب من صاحب خزاعة أن يوصل إليهم أنه لم يأتي لقتال أحد، فأخبرهم الخزاعي بذلك، صاروا يرسلون واحدا بعد واحد ليستجلي لهم الخبر. فجاء عروة وأسلم لاحقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورأى عجب ما يعمله الصحابة رضي الله عنهم مع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فرأهم لا يبصق صلى الله عليه وسلم ولا يتنخى من نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. وهذا معلوم أنه مشروع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وبركته عليه الصلاة والسلام ليست كبركة غيره. وهكذا إذا أمرهم بأمر ابتدروه، وإذا هو عليه الصلاة والسلام توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني التبرك بوضوئه الكريم صلوات الله بوضوئه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يحدون النظر إليه عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا لشدة تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحد الواحد منهم النظر إليه كما ينظر إلى غيره. فرجع عروة ونصح قريشا وقال لقد وفدت على الملوك، ما رأيت أحدا يعظم ملكا من الملوك كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، إني رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإن قاتلتم هؤلاء الذين هذا مدى محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم فإنكم ستخسرون، أن هؤلاء سيقتلون دونه، هذا المعنى. ثم أرسلت قريش واحدا بعد واحد حتى أتى سهيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسلم ولله الحمد أيضا لاحقا، فكان متعنتا جدا ولحقته حمية الجاهلية، وذلك لا يضره لأنه أسلم وكفر الله عنه بإسلامه ما وقع منه. فصار النبي عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يعمل أمرا وقف له سهيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل إعظاما لأمر البيت ولما رأى من أن الله تعالى حبس الناقة التي حبسها حابس الفيل، وقال لا يعرضون علي خطة رشد إلا قبلتها، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قريش لا تقر باسم الرحمن كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا اكتب باسمك اللهم، فأمر أن يكتب باسمك اللهم، واسم سليم ما فيه إشكال، لأن يعني اللهم معناها يا الله، يعني باسمك يا الله ما فيه إشكال إن شاء الله، لكن لا شك أن الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم هي التي استقر عليها الأمر، لكن لأجل ألا تقوم الحرب لأجل هذه الكلمة وهي كلمة سليمة ما فيها إشكال أمر عليه الصلاة والسلام أن تكتب. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه، من هو الطرف الأول؟ رسول الله، محمد رسول الله، قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، اكتب باسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله. فغضب علي رضي الله عنه أبى أن يكتب، فأمره عليه أمر عليه الصلاة والسلام أن يكتب محمد بن عبد الله، وقال إني رسول الله وإن كذبتموني. ثم تعنتوا في الشروط، وكان من ضمن الشروط التي تعنتوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينتهي النزاع قال تأذنون بأن نطوف، قال ما تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ترجع وتأتي العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على مثل هذا، ثم اشترط شرطا أغضب المسلمين وقال لا يأتيك أحد منا من المسلمين في مكة إلا وترده إلينا، ولا يأتي أحد منكم فارا إلى مكة كافرا إلا ولا نرده. فالأمر غير متوازي وغير متوازن، لو أنهم لا يردونه من الجهتين أو يردونه على الجهتين لكان أمرا متوازنا، لكن قال لا أبدا يكون الأمر بهذه الطريقة، فأقر عليه الصلاة والسلام ذلك. في هذه الأثناء أتى أبو جندل رضي الله عنه وهو ابن سهيل نفسه يرسف في قيوده، لما علم أن المسلمين قريبين أتى ورمى بنفسه وقيوده لنباه قيده وعذبه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وألح على سهيل والكتاب لم ينتهي بعد، ألح عليه أن يترك أبا جندل لأجله، فأبى وألح قال لا أصالحك أبدا، فأخذه سهيل أمام المسلمين جميعا ولببه وضربه، فاشتد غضب المسلمين لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جاعل له فرجا ومخرجا. وفيما يتعلق بذهاب أحد من المسلمين إلى مكة أخبر عليه الصلاة أن من ذهب إليهم فأبعده الله، شر يبعد عن المسلمين. أبو جندل رضي الله عنه قال: يا معشر المسلمين، أرد إلى كفار قريش أفتنوا في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. أبو سهيل، أبو جندل رضي الله عنه ابن سهيل، لما علم أن المسلمين على هذا الحال لن يقبلوا بسبب هذا الصلح، فر واتجه إلى سيف البحر عند الساحل. أبو بصير رضي الله عنه أتى إلى المسلمين، فأرسلت كفار قريش من يأتي بأبي بصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمه إليه، إلى اثنين منهم. فلما رجعوا جميعا، كان في أثناء الطريق، فقال أبو بصير لأحدهما: أرى كأن سيفك جيد؟ فأخذه وقال: لقد جربت به وجربت. قال: أرنيه. فأخذه فضربه به فبرد. ففر الآخر من القرشيين هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتل صاحبي وإني والله لمقتول. بينه وكذلك إذ أتى أبو بصير فقال: يا رسول الله، إن الله قد أدى عنك، يعني أنت الآن أرجعتني معهم، فهذا القتل ليس في أثناء ولايتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمه مسعر حرب. فعلم أبو بصير أنه سيسلم، ففر إلى أبي جندل عند الساحل. وصار أبو جندل وأبو بصير لا يجدون عيرا لقريش إلا هاجموها، وصار المستضعفون في مكة ما يبقى أحد منهم إلا ويفر إلى جهة أبي جندل وأبي بصير عند البحر، فصاروا يقفون لقوافل قريش فيحولون بينها وبين المضي إلى وجهها الذي اتجهت إليه ويأخذون ما فيها. فطلبت قريش، وهذا المخرج الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يتنازل عن هذا الشرط، مع أن الشرط لصالحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل لك فرجا ومخرجا، أخبر أنه سيفرج الله عز وجل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فطلبت قريش في هذا الشرط الذي ظاهره أنه لصالحهم، طلبت أن يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إلى المدينة، قال: نتنازل عن هذا الشرط. وهذا كله يؤكد على أن الصلح في بعض الأحيان قد يكون فيه غضابة وقد يكون فيه صعوبة على المسلمين. فإذا تم الصلح على نوع من الغضابة التي يرجى أن يكون لها آثار في مصلحة عامة، فإن على المسلمين أن يقبلوا وأن لا يتعنتوا على ولاة أمورهم، لأن ظاهر هذه الشروط كلها أنها ضد للمسلمين، لكن كانت العاقبة ما أخبر عليه الصلاة والسلام. فقد يحتاج في أثناء تعنت الكفار وشدة كلبهم وشرهم، قد يحتاج إلى نوع من الصلح الذي يكون فيه شيء من الغضاضة على المسلمين. فإذا عمل هذا من قبل ولاة الأمور لأجل دفع مفسدة أكبر أو لتحصيل مصلحة يرون أنها ستتحقق، يعلمون ذلك، فإنه لا ينبغي التعنت وكثرة الخلافات والنزاعات، وإلا فهذه المسألة مسألة شديدة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فلما أتى وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، رد عليه، أتى إلى أبي بكر فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه بنفس رد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مدى علم أبي بكر وعظم قدره، لأنه رد بنفس ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إلزم غرزة، فإن الله عز وجل لا يضيع هذا النبي الكريم ومن معه. لذلك عمر ندم وقال: عملت لذلك أعمال، يعني باب التكفير عما وقع مني، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.